أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
الدقائق التالية نخصصها مستمعينا لصورة كشف عنها التعداد السكاني للعام 2021، إذ جاءت الأرقام لتكشف لنا أن حوالي ثلث الأستراليين، أي أكثر من 8 ملايين شخص، يعانون من مرض مزمن طويل الأمد.
وتصدرت الأمراض العقلية قائمة الأمراض الأكثر شيوعاً، إذ يعاني منها 2,200,000 شخص من حالات الاكتئاب والقلق المزمن، إلى جانب أعراض عقلية ونفسية أخرى.
وحل التهاب المفاصل المزمنة أو الأرثرايتس في المرتبة الثانية، إذ يعاني منه أكثر من 2,100,000 أسترالي.
وكان الربو أيضا هو ثالث أكثر الحالات شيوعا في أستراليا، حيث أبلغ أكثر من 2,000,000 شخص عن التشخيص بهذا المرض.
وبحسب مكتب الإحصاء، فإن النساء كنا أكثر إقبالا على الإبلاغ عن الأمراض المزمنة مقارنة بالذكور، حيث كان لدى 34% من النساء حالة مزمنة أو أكثر، مقارنة بأقل من 30% من الرجال.
وسجل الرجال إصابة أعلى بالربو وأمراض الصحة العقلية، في حين كان الأكثر شيوعا بين النساء هو التهاب المفاصل والصحة العقلية.
عن هذه الأرقام والصورة التي رسمتها عن صحة الأستراليين، التقينا في وقت سابق بالطبيب الصحة العامة الدكتور أنطوان باريش، وسألناه بداية عن رأيه في الأرقام فلنستمع.
هاي الإحصائيات بتعكس حقيقة الوضع الصحي بأستراليا، وأنا 100% بأيد الإحصائيات بالأرقام، لأنه نحن صرنا شيء تقريبا ربع قرن عم نحكم بسيدني، وعنا 3 عيادات بأربع عيادات من مختلف أنحاء غرب سيدني كله. الإحصائيات حقيقية، لأنه عنا الأمراض النفسية عم تزيد، وأسباب الزيادة تبعها طبعا تعقيد الاجتماعي، يعني كانت الحياة بالأول بسيطة مثلا، هلأ عم تتعقد أكثر، بصير المتطلبات أكثر، المعيشة عم تغلب بدون ما تتماشى مثلا مع زيادة الأجور، البنزين والطاقة عم تغلي، والفواتير عم تصير أعلى على المواطن، والمواطن ما عم يعرف كيف يسدده. كان عنده وقت للرفاهية المواطن الأسترالي، جزء من معاشه أنه لازم ياخد أسبوع أسبوعين 4 أسابيع رفاهية بالسنة، عم يضطر يشتغل فيها لحتى يسدد الديون، لحتى يسدد مدفوعات، لحتى يساعد ولاده للمدارس إلى آخره. هاي الأعباء عم تعمل ضغط نفسي على المواطنين، إن كانوا عرب أو ما كانوا عرب، جميعا جميع الأستراليين من جميع الجاليات. فعم نلاحظها نحن بالنسبة الاكتئاب أكثر شيء، والأنزايتي اللي هي بسموها مثل الخوف أو الرهاب. الرسالة للجالي العربي إنه يروحوا للدكتور ويحكوا للدكتور، لأنه مشكلة الاكتئاب كتير ناس بتفكر أنه هاي شغلات شخصية، ولشو لروح الدكتور وخبره مشاكل النفسية وشغلتي، هاي شغلة أنا بتضايق ما عم نام عم عيط على الأولاد، هاي شغلة خاصة. فطبعا لا، نحن بنقول له هاي جزء من الصحة العامة، الدولة عاملة مخصصة باكيج خاص للمحللين النفسيين اللي هم سايكولوجيست، وزيارات كلها مغطاية بالميديكير، وهاي الزيارات بتغطي 10 زيارات سنويا، وممكن زيادتها كمان 18 زيارة يصيروا أكثر.
هل تغيرت نظرة مجتمعنا الآن، المجتمع الأسترالي العربي، للمرض النفسي؟ هل ما زال يعني في تخوف من طلب المساعدة؟ وهذا المرض كما ذكرت يعني يصيب العرب وغير العرب، والأزمة مع كورونا وضعته بالواجهة، أصبح الجميع يعني يعرف تداعياته على النفس وعلى الأسرة. هل في تحسن لمفهوم المرض النفسي لدى الجالية العربية؟
هلا الجالية العربية عم يتحسن 100%، لعدة أسباب. أول شيء عم يصير المواطن العربي اللي بدي أكثر بإستراليا، عم يصير عنده شوي انفتاح على الوضع العام بإستراليا، يعني بجوز لو جاي هلا من سوريا أو من لبنان أو من الأردن أو من مصر، يعني يلاقي إنه الحالة النفسية أنا شو رح أروح للدكتور اللي عم عيط على مرتي، عم يضرب ابني، يعني ما رح يلاقيها منيحة لساعات جديد. بس طبعا كل ما قدم بالبلد وكل ما صار عنده ثقافة أكثر، يعني وعي صحي، انه هاي الامراض ممكن معالجتها يعني. والدولة طبعا عم تحط مليارات الدولارات ما عم تحطها هبيئة، هي عارفين 100% انه الادوية 50% والعلاج النفسي يعني الحكي مع السايكولوجيست. هاي الى امتى؟ نحن جماعة عنا الخصوصية جدا مهمة، مش بس بإسرائيل حتى ببلادنا العربية. الدكتور محلف، فأنتوا تحكوا للدكتور مشكلتكم، هاي المشكلة الدكتور ما راح ينقلها لحدا، خاصة بين الدكتور والمريض. فكل ما كان المريض بفتح على الدكتور وبيقول له شو مرضه وشو سبب الزعل تبعه واللي بقلبه، وبتعرف انت معظمنا جايين من دول عربية في حالات صعبة يعني، من كان بسوريا حالات التهجير والضرب والقتل والذبح، بلبنان حالات قلة العملة والنقص المادة والتعب النفسي يعني كمان، من جميع الدول العربية نفس الشيء يعني. ما جاي واحد مبسوط دخل حتى يجي على أستراليا من دول عربية بده يكون من بلد وما له هو أصلا في شيء مش مريحه لحتى يطلب اللجوء لأستراليا. إذا عندنا كلنا مشاكل، أحسن شيء نشوف دكتورنا النفسي نحكي معه مريح لنا نفسيا، بس مطلوب من المريض إنه هو يتكلم، لأنه الحالة النفسية إذا أجيت عند دكتور في شيء على إيدك أنت عم تحكي الدكتور بيجوز يشوفه، بس الدكتور ما راح يشوف بعقل المريض من جوا إذا عنده ستريس، إذا عنده تعب نفسي، إذا عنده اكتئاب، إذا عنده تعصيب، إذا عنده نرفزة. هذا المريض بده يتكلم مع الدكتور، فالدكتور بده مين إنه يوجهه كمان.
كشفت أرقام الإحصاء السكاني الأخير أن 2,100,000 أسترالي يعانوا من التهاب المفاصل المزمن أو الأرثرايتس. برأيك دكتور باريش، لماذا حل هذا المرض في هذه المرتبة المرتفعة في أستراليا، وهو مرض يعني يرتبط في أذهان الكثيرين بالشيخوخة، بعدم الحركة، بالعجز عن الاستمتاع بالحياة كما يجب؟
أول شيء الجيل بإسرائيلي عم يكبر، هلأ صار متوسط العمر 80، فإذا عنا بين 60 و80 20 سنة هالناس عم تكبر، عم نعطيه أدوية، عم نحاول للقلب، للسرطانات، لجميع الأمراض نعيشه يعني، عرفتي كيف نخليها المريض يعيش، وقد نخليه يعيش رح المفاصل تبعه تفتري أكثر. وهاي السنة بالذات أنا بقول لك إنه ما بقى أنتوا بملبن، بس نحن بسيدني حسيناها من أبرد سنين يعني، صار لي أنا 30 سنة بإستراليا، من أبرد السنين اللي هي شفناها يعني. الصيفية ما حسينا أنه صيفية، ضلت شتى كتير وبرود يعني، ما في حرارة 30 و40 مثل العادي. عادة بصير حرارة قد ما بصير حرارة ونشفين، هاي السنة كانت كتير كول والشتوية على ما يبدو كمان قاسي. إذا في تحول بالمناخ أو في شوية تغير بالمناخ، والأرتايتس له اتصال مباشر بدرجة الحرارة، كل ما نزل درجة الحرارة كل ما زيد الأرتايتس. الناس بيروحوا على بريزبن، بيروحوا على الجولد كوست مشان يريحوا مفاصلهم، لأنه بيحسوا أنه هني هنيك فيهم يمشوا ويتحركوا بسهولة بالليونة للمفاصل، المفاصل بتكون لين. فالنصيحة أول شيء كل ما مشي أكتر وتحرك أكتر، هالمفصل هذا مثل كأنه عم يصير في مساج، والغضروف طبعا المفصل بيزيد وبيتحسن، وكل ما قلت الحركة وقعد المريض ساعتها بيزيدوا المفاصل. إذا مع تطور أستراليا وكل واحد عنده سيارة ومنروح على الشوبينج ما بنمشي وبنعمل دليفري يجي على البيت، هلأ هذا كله نقص من حركة الأستراليين وبالتالي زاد من نسبة الأرثرايتس. إذا هالإحصائيات عم تعكس وعم تعطي تحذير إن كان للدولة الإسرائيلية لتشجع المواطنين على الحركة، عن المشي، على إنه يروحوا على الشوبينج، يسوقوا سيارة بعيدة، يمشوا شوي، زائد تحريض للمواطن الإسرائيلي كمان وخاصة العربي، إنه كذا كان ناصح خليه نحف وزنه، خليه يمشي، خليه يعمل رياضة، بحرك عضلات الإجرين، الدورة الدموية، هذا كله بينشط المفاصل. والأكل الصحي كمان بيساعد، الأكل اللي فيه الكلس اللي فيه بروتين ويخفف من الدهون والشحوم والسكريات، بيساعد كمان على إعطاء عمر أطول للمفصل ليضلوا يشتغل بطريقة سليمة، ويخفف من إصابة المريض بالأرتايتس اللي هو روماتيزم أو الأمراض المفاصل.
لو عدنا مرة أخرى دكتور أنطوان باريش لنتائج الإحصاء السكاني الأخير، لوجدنا أن مرض الربو أو الأزمة حل في الترتيب الثالث من حيث الأمراض المزمنة التي يعاني منها الأستراليون، أكثر من 2 مليون شخص يعانوا من هذا المرض، فلماذا هذا الانتشار الواسع للربو في قارة أستراليا، القارة المفتوحة ذات الشواطئ اللي نسبة التلوث فيها قليلة؟ الواحد بيتخيل أن الأمراض التنفسية كمان يجب أن تكون قليلة.
هلا الربو بأستراليا معروف، نحن أستراليا ونيوزيلندا أكثر دول بالعالم عند ربو، وأكثر شيء الأسباب بيئية، يعني عندنا شجر الكينة وعندنا الميتيف تري اللي هن الأشجار الموطنية الأصلية بأستراليا. هاي الأشجار حب الطلع، هذا اللي بيطلع من الأشجار، الغبار اللي بيطلع من الأشجار ممكن يزيد التلوث، بس التلوث السلبي بيجي ثانوي نسبة للبيئة. في نوعين للمعالجة الربو، معالجة آنية اللي هي بيسموها غليفة، يعني بتفتح القصبات بسرعة، وفي البريفنتا اللي هي وقاية اللي هي بتفتح القصبات مستمر، بتضل مفتوحة القصبات، وبالتالي المريض ما بيشعر انه هو عنده ربو. اذا الربو هو ثالث مرض موجود باستراليا. ننصح جميع الاهالي اللي بيحسوا ان اولادهم بس يلعبوا رياضة او يركضوا ويطلعوا على الدرج، ينزلوا من الدرج بيصيروا يسألوا، او بس يناموا بيصيروا يسعوا بالليل يسعوا كتير، ياخذوا على الدكتور خليه ويقول له الدكتور، دكتور تأكد انه ما يكون عنده ربو. هلأ الحالة اللي هي اللي وقت يكون ينام الولد ويصير عنده ربو والدكتور ما فيه القطع، بس ممكن نحن إذا الأهل بينبهونا على هاي بنعطيه للولد بخاخ خصوصي للربو. هذا البخاخ بنقله للأم تستعمله قبل النوم، إذا صار الولد ينام وبطل يشعر معناته عنده ربو. هو حالي يعني 10% من الربو بيسموه الربو الليلي اللي هو بيزيد بعد النوم، والولد هو واقف ما منحس. الثاني وحدة أقل شيوعا هي المحرضة بالرياضة، exercise induced asthma، النوبة الربو المحرضة بالركض أو بالجهد، فبس يجهد حاله الولد أو الإنسان بصير يشعر. إذا هذا نحن فينا يعني نكتشفه ونخلي المريض الولد يركض شوي بالعيادة ويجي لعنا نسمع صدره عم يخر، وبالتالي عنده ويزنج بنعطيه البخاخات وبنعطيه الوقاية تبعها. طبعا هلأ الحلو بمشكلة الربو، 70-80% من هؤلاء الأطفال اللي عم نعطيهم نحن ربو بعمر 6 إلى العمر 10 بيروح الربو، إذا they grow out of it يعني بيخلصوا منها، يعني ما بيصير عندهم ربو إلا وقت تجيهم bad flu. يعني تصور بيجي عندنا مريض عمره 30 أو 40 سنة عنده bad flu، بسمع له صدره بنقول له أنت عندك أزمة، بيقول لا، بعدين بيرجع بيقول والله أنا وقت كنت صغير كان عندي أزمة، صار لي هلأ شي 30 سنة ما عندي أزمة. إذا هذا المريض الربو ما رح يبقى 80% رح يخلص منه، ما رح يصير عنده ربو، لكن على عمر طويل ممكن نجيب نسبة ربو وقت يكون عنده باد فلو.
أشرت دكتور باريش إلى الأسباب البيئية اللي بتعزز ظهور الربو كمرض واسع الانتشار في أستراليا، هل هناك عامل سلوكي معين ربما أيضا يضاعف خطر الإصابة بالربو لدى الأستراليين بشكل عام والجالية العربية تحديدا؟
التدخين، التدخين بيزيد من الربو، بيزيد من نوبة الربو، وبيزيد من الأذية اللي بتأذي الرواية لأنه المريض عنده ربو. يعني عنده ربو هو أوريدي رواية متحسسة وضعيفة شوي نسبة للشخص اللي ما عنده ربو. أنا بيجي بدخن بزيد الطين بل، يعني مثل واحد محروقة إيده وجاي عم يحط عليها ماء سخنة، طبعا رح تزيد الوجع، رح يزيد الحرق، رح يزيد الألم، وبالتالي رح يتطور المرض يصير أصعب معالجته من أنه إذا وقف التدخين. إذا النصيحة للجالية العربية، إذا التدخين بديتريريت الكونديشن، يعني بيزيد من مأساة المرض وأذية المرض للجسم، وبالتالي بتلاقي المريض بيحتاج على بخاخات، أول شيء بخاختين بصيروا ثلاثة، بعدين بصير نعطيه كورتيزونات، بدنا نصير نعطيه أدوية، وبالتالي بصير يصعب ما بيعطيه يتنفس بعمر 50 أو 60. نحن بدنا إياه بال60 وال70 يكون طبيعي التنفس حتى خليه يعيش وينبسط بالبقية اللي من عمره هو الله كاتب له إياه.
نشكر الدكتور أنطوان باريش الذي تحدث في هذا اللقاء مع هناء ياسين. استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.